مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
واحد بيقول تعودنا من قداستكم دائما مواجهة أي تعليم خاطئ بتصحيح هذا التعليم وعدم اتخاذ أي إجراء ضد صاحب التعليم، وهذا لم يحدث مع الأخ رؤساء القمص دانيال برموسي سابقا، بل كان هناك اتخاذ إجراء ضده، فهل من تفسير؟ مع العلم بأنه للقارئ المتخصص عندما يقرأ مجموعة الكتب الخاصة به يجد جميع الأسرار، ويجد تعليما أرثوذكسيا سليما بمقارنة باقي التعليم الأرثوذكسية الأخرى، ومن الممكن أن تكون حياة النصرة الشيطان يتمتع بها كل مؤمن متقدم في حياته الروحية ومعتمد على دم المسيح. سألت أن الرجاء توضيح الموقف بالنسبة لأبونا دانيال، لماذا اتخذت الكنيسة هذا الإجراء العنيف معهم مع أننا لم نعتد على هذه الطريقة مع من يثبت مخالفتهم لتعليم الكنيسة؟ واحد بيقول في إنسان اسمه كذا محامي من أتباع القس المخلوع دانيال برموسي، وهو يسانده ويساعده ويقول أنا واقف معه إلى آخر. هحكي لكم الحكاية دي ببساطة في دقائق بسيطة وبعدين نخش في موضوع. لا يوجد إنسان صبرت عليه في أخطائه مثل هذا الشخص، وكانت تأتيني شكاوى عديدة من بلاد متعددة ومن الخارج أيضا، وقلت لا أحكم على أحد قبل أن أدرس، وكلفت الكثير من الآباء الكهنة يقولوا لي إيه الأخطاء، لأن أنا ما كانش عندي وقت أقعد أقرأ. وبعدين كان بيجي يعظ في كنائس القاهرة دون أن أراه، حتى من المبادئ السليمة أن لما يجي قسيس في أبروشية يستأذن من أسقفها. مرت سنوات طويلة وهو يعظ في القاهرة والإسكندرية دون أن أراه، وصدقوني لو أشوفه دلوقتي ما عرفوش، يعني لو حطوه وسط التلاتة رهبان ما عرفش هو مين فيهم، ما شفتوش. وجايز أكون أنا اللي رسمه راهب لكن ما شكله اتغير. وبعدين لما كثرت الشكاوى منه كل شوية والتاني الناس يقولولي، فقلت لنيافة الأنبا أرسنيوس أسقفه، قلت له أرجوك الأخ ده ما يجيش يوعظ في كنائس القاهرة والإسكندرية بدون إذني، فما يجيش. فأصبح يجي في البيوت ويمر على البيوت، وأحيانا كان يمر على البيوت فيحدث انقسام داخل البيت، البعض ينضموا له والبعض يبقوا ضده، والبيت ينقسم على ذاته معاه ولا مش معاه. وبعدين المسائل زادت بحيث ما بقتش مجرد عظات، وإنما بقت ممارسات معينة كانوا بيعملوا فيه بياض تبع بني سويف، ويطفي النور ويصلوا ويسقفوا ويهيصوا، حاجات عمرنا معلفنا عليها وطريقة مش مظبوطة. وكان ساعات يقول لهم انتهر الشيطان، اهجم اضرب اعمل سوي، ولا يهمك، اقعد اعترف بخطاياك قصاد الناس وما يهمكش الناس يقولوا عليك ايه، وابكي قصاد الناس وما يهمكش يقولوا عليك ايه، واعترف وما يهمكش الناس يقولوا عليك ايه. وبقت حكاية مش بتاعتنا الشغلانة دي. وبعدين بقت مسألة بقى شفاء مرضى واعطاء الروح القدس. منح الروح القدس ده عمل كهنوتي، بقى هو يمنح الروح القدس، وبعدين يحط ايده على الواحد فيروح واقع على الارض.
الله،
طب الروح القدس يوقع اللي واقف ولا يقوم اللي واقع؟ بدأت فيه ممارسات مش معقولة. وبعدين عملت اجتماع لفروع الإكليريكية كلها، فجتني شكاوى من كل فروع الإكليريكية في السبع فروع، والكل بيشكو من التعليم الغريب، لدرجة ان في كثير من الاباء الاسقفة والمطرنة منعوا دخول ابروشيتهم. كل هذا وأنا ساكت والناس بيقولوا لي إيه حكاية أبونا دانيال ساكت ليه، وياما كتير منكم بعتوا لي أسئلة ضده وأنا ساكت. وبعدين بدأت ألاقي أن الكلام ده ابتدى يروح للخارج وللمهجر أيضا، وابتدت الأفكار تتبلبل لدرجة سنة 89 وأنا في بلاد المهجر واحد قابلني قال لي إيه رأيك في تعليم أبونا دانيال؟ ومش ممكن واحد يسأل إلا لو يكون عنده شكوك. قال لي معايا كستات كتيرة ليه، أعمل فيه إيه؟ قلت له أنا بتجيني شكاوى كتيرة ضده فبلاش. قال لي طب قال أعمل إيه في الكستات؟ قلت له الدهاني فأخدتها وبدأت أدرس كتبه وأدرس الكستات بتاعته، وابتديت أحول الكتب إلى آباء مطرنا وقصوص والكستات إلى آباء مطرنا وقصوص، وتكشفت لنا أخطاء كثيرة جدا في كتبه وفي مسجلاته الصوتية. الشخص اللي بيقول تعليمه أرثوذكسية يبقى مش فاهم ما هي الأرثوذكسية، لأن في تعاليم كثيرة. يعني مثلا واحد يقول لك ده بيتكلم على الأسرار، طب أنا هقول لكم حاجتين. خد سر الكهنوت، يندر في كتبه إن يجيب سيرة لسر الكهنوت، يندر، بل يتكلم كثيرا عن الكهنوت البشري وإن كل الناس كهنة، ويقول بالحرف الواحد أنت تصير كاهنا في المعمودية، وعبارة كلنا ملوك وكهنة هي غالبية الحديث. سر الكهنوت في كتبه ملهوش وجود، الشفاعة في كتبه ملهاش وجود. تصور إنسان يكتب كتاب عن القديس الأنبا أنطونيوس، الكتاب كله من أوله لآخره مفهوش عبارة واحدة طلب شفاعة الأنبا أنطونيوس. يكتب كتاب عن نبذة صغيرة عن مدينة تنجي، عن مدن الملجأ، ومدن الملجأ في نصيب اللاويين، واللاويين سبط اللاويين هو سبط الكهنوت، يتكلم عن اللاويين كخدام ويبقى دخل فيها المؤمنين كلهم، ولا يجيب أبدا سيرة كهنوت في الموضوع إطلاقا مهما أعطيت له فرصة. فالاعتراف لا يمكن أبدا نقول تعترف على الأب الكاهن، يستخدم كلمة الأب الروحي أو المرشد، لكن كلمة كاهن شوف يجيب كلمة اعتراف، كلمة كاهن مش موجودة، كلمة قراية التحليل مش موجودة، كلمة المغفرة مش موجودة، كلمة الحل والربط مش موجودة، مجرد الاعتراف إن معالجة الجديد ولا علاقة بالقديم إطلاقا. نعم شوف يا حبيبي، أنا مسكت الكتب ومسكت زي ما أكون بقدم رسالة، والمعنى ده عنوان والمعنى ده عنوان والمعنى ده عنوان، وكل العبارات اللي ألاقيها تحت عنوان واحد أحطها، ممكن أبقى أوريك إزاي أنا بدرس الحاجات دي. الأسرار عنده ملهاش وجود، مهما حاولوا أنهم يحاولوا يعملوا الحاجات دي. الشفاعة ملهاش وجود، الكنيسة الأجبية ملهاش وجود. في حاجات بقى عايز أقولها لكم، شوفوا عايز أديكوا قاعدتين كطلبة لاهوت، ويريد تفهموا القاعدتين دول. أفتكر مرة منهم قلت لنيافة الأنبا أرسنيوس أسقفه، قلت له يا أنبا أرسنيوس أبونا دانيال نحن لا نحاسبه فقط على ما يقوله، إنما نحاسبه على ما لا يقول. عارفين يعني الكلام ده؟
الطريقة الجديدة البروتستانتية ما يهاجمش العقيدة لكن ينسيك العقيدة ويحودك على سكة تانية وما يجيبش سيرتها خالص. زي واحد يقولك عايز تخلص ارمي نفسك تحت قدمي المسيح، لا يقولك تعترف ولا يقولك تتوب، وحد يقول غلط انك ترمي نفسك تحت قدمي المسيح، لكن الاكتفاء بكده ينسيك الباقي. قدم لكم الكلام ده. الحاجة التانية انه يضع لك قواعد روحية ممكن تحطم كل الكتب التقصية بتاعتك. يعني ايه؟ يعني مثلا يعتبر ان تذكار الخطايا نوع من العقد النفسية، وانك انت ينبغي ان تفرح بالرب ولا تذكر هذه الخطايا. طب افرض مشينا في السكادي يجي يبص يلاقي الأجبية فيها مزمور 50 تذكر للخطايا من أوله لآخره، وخطيتي أمامي كل حين ومثل كسرة رأفاتك تمحو اسمي، ويبص يجد المزمور 6 إن أنا في كل ليلة أبلل فراشي بدموعي أبل فراشي. الله، طب ما احنا بنقول فرح وما فيش بقع الخطية. بعد شوية هتجد ان صلاة الأجبية لابد هترميها لانك ما تقدرش عليها. لان اقول لك ازاي تتكلم على الخطية؟ الخطية راحت من زمان، القيت في بحر من النسيان، بتذكر الخطية ليه؟ ده يجي ساعة الجهاد يقول لك الشيطان تحت اقدامنا، نحن لا نجاهد لكي ننتصر انما نجاهد لاننا انتصرنا. الله، طب ما دام انتصرت هتجهد ازاي؟ طب ما دام الشيطان تحت قدميك، ما دام تحت قدميك هتجهد ازاي؟ هتحارب الشيطان ازاي؟ فين افسس 6 مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع اجناد الشر الروحي؟ فين عبارة الأجبية اذا كان الصديق بالجهد يخلص فاين اظهر انا الخاطي؟ ودي متاخده من رسائل بطرس. فين تذكار الخطايا عموما حتى الموجوده في القداس الالهي؟ انا اخترت لي قضيه الموت، غرس واحد نهيتني ان اكل منه، انا مش عارف ايه وايه وايه، وكل الخطايا كلها من ولا الخير بنعترف بيه. لكن وري الناس ان الكلام عن الخطيه ده كلام غلط، اتكلم عن الفرح الالهي، ما تجيبش سيره الانسحاق لغاية لما بعدين يجي يصلي بالأجبية يقول دي لا تصلح للصلاة. زي الأخ البلموسي اللي قال ليه بنقول كرياليسون يا رب ارحم؟ هو ربنا لسه ما رحمناش عشان نقول يا رب ارحم؟ ما رحمنا من زمان وخلصنا. إذا لما تيجي تقول كرياليسون في الكنيسة أو في القداس أو في الأجبية تشعر أنك بترتكب إثم وبتقع في غلط روحي. منهج روحي مش بتاعنا أبدا. تقول لي طيب طريقتك كما قلت لنا انك بتعلم الناس. بدأت اعلم، وفي اجتماع كل يوم 4 بقيت اقول نقطة او نقطتين وارد عليهم، وحرصا على سمعة الرجل ما ذكرت اسمه اطلاقا ولا اسم احد من كتبه، سواء في اجتماع 4 او فيما نشرته في مجلة الكرازة. ولكنه لم يحس إطلاقا بأنه أخطأ وأن البابا بيوجهه إلى خطأ في أسلوب هادئ، بل بدأ في عنف يهاجم ويقاوم. فلما لقيت الجو بالشكل ده منعت من التعليم، لأن أصبح تعليمه خطأ وخطر. وحرصا على سمعة الرجل لم أنشر القرار الخاص بمنعه من التعليم.
قبليها بأسبوع لما أنا قلت قبل ما بعد قرار منع للتعليم قلت لأسقفه ابعده شوية بدون أي قرار، فبعته أبعده أسبوع وتاني أسبوع خلاه يوعظ. فكانت العظة على أشعية 49، أشعية 49 بعد ما رجع للوعظ بعد أسبوع: هل تسلب من الجبار غنيمة؟ وهل يفلت سبي المنصور؟ فإنه هكذا قال الرب حتى سبي الجبار إلى آخر: أنا أخاصم مخاصميك وأخلص أولادك وأطعم ظالميك لحم أنفسهم. دي عزة دي. ويسكرون بدمهم كما من سلاف. هل تنسى الأم المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك. هو ذا على كفي نقشته. وخش بقى من النعطة. ثم منعت من التعليم في هدوء كامل دون أن يحس أحد، وقلت أنصحه حرصا على مستقبله في نفس القرار إنه يروح الدير ويراجع نفسه. فبدل من أنه يروح الدير ويراجع نفسه سافر إلى إنجلترا لكي يراجعني أنا، وألف كتاب كتب عليه تعليق وإيضاح على ما ورد في مجلة الكرازة، وفي آخر صفحة والردود على النقط المقبلة جاية في الكتب اللي جاية بعد كده. وهذا الكتاب وزعه على جميع كهنة القاهرة والإسكندرية مجانا، وبدأ في دور تحدي. ودعوناه إلى لجنة مجمعية لكي يحاسب أمامها، وطبعا هتعطى له فرصة أنه يوضح آراءه كما يريد ويدافع عن نفسه كما يريد ويثبت صحة كلامه إن كان يستطيع أن يثبت، ورفض أن يحضر. اتصلنا به بكافة الطرق فلم يمكن. خلينا نيافة الأنباء أرسلنس يتصل به، حصل اتصال بأخته في لندن ولم يحضر، وأجلنا الاجتماع لجلسة أخرى وطلبناه فلم يحضر. ولما سافرت إلى أمريكا للعلاج نزل من لندن لكي يعظ في القاهرة كما لو كان غاوي وعظ. طب يا عم انت راجل راهب، قالوا لك ما توعظ خلاص روح لديرك. هو الراهب مش ده متخصص العبادة؟ ده لو فيه طاعة. ولم تقبله أي كنيسة في القاهرة أن يعظ فيه ولا في الإسكندرية، فاستأجروا قاعة المؤتمرات بتاعت مدينة نصر اليوم ب6000 جنيه، 3 أيام ب18000 جنيه، دفعت علشان يعز 3 أيام. اجتمع الآباء الأساقفة وقالوا الأسقف، قالوا له قل له عيب اللي بيعمله ده ويمنع هذا المؤتمر، ولم يأتي بنتيجة ولم يطع أحدا. وقال لأسقف سيبني بقى أنا مسؤول عن نفسي وأنا أشتغل على كيفي، علما بأن أسقفه هو أب اعترافه. فلا أطاع أسقفه ولا أطاع أب اعترافه ولا أطاع اللجنة المجمعية ولا أطاع البابا. هوعز يعني هوعز. واضطرت الكنيسة أن تعلن عنه. وبعد ما خلصت ولا شجعوه على كده جمعية بروتستانتية. البروتستانت أعلنوا أنهم لهمش دعوة بيه. هذا الكلام ليس صدق، ولكن لو قلنا أن فيه شيء من الصدق فالبروتستانت طوائف متعددة. فجايز طائفة المشيخيين اللي هم الإنجيليين تبرأوا منه والطوائف الأخرى بتسنده.
فبعد كده
يعني لما احنا قلنا البروتستانت بيسندوه واضطر البروتستانت يقولوا ملناش دخل بيه، فلما قالوا ملناش دخل بيه أصبحوا مقيدين بالكلمة، فطلب انه هو يدوله مبنى المؤتمرات بتاع إتصا، إتصا اللي بتعمل فيه الكنيسة الأنجلية مؤتمراتها، فرفضوا طبعا يدهوله. فاتصل بالكاثوليك في صالة دي لا سال، فالكاثوليك قالوا رفض.
فبدأ يتفق اتفاقات أخرى لكي يعز في نفس مبنى المؤتمرات اللي هي صلاة المؤتمر، قاعة المؤتمرات، يأخذ القاعة ويأخذ القاعات اللي حواليها، يعني المرة دي مش تبقى ب 18,000 تبقى ب 25,000 لأيام 10 و11 و12 أكتوبر، فلم يصرحوا له. فبدأ يعمل اتفاقات لكي يؤجر استاد المنيا. للوعظ يوم 2 نوفمبر و3 نوفمبر و4 نوفمبر ولم يصرحوا له. أصبح واحد غاوي وعظ. طب يا حبيبي ما تروح في ديرك، ده بستان الرهبان بيقول اجلس في قلايتك وابكي على خطاياك. ومع ذلك في نفس القرار الذي صدر فيه عزله ورد فيه نحن ننصحه أن يرجع إلى كنيسته ويترك السكة اللي هو ماشي فيها، ولم يرجع. وفي بعض الأوقات هدد بأنه يبقى مستقل. نسيت أقول إن هو في الكتاب اللي طلعه في الرد على مجلة الكرازة كتب دانيال الأب دانيال، فلم يذكر لنفسه رتبة كهنوتية لا قس ولا قمص، ولم يذكر انتماء رهبانيا كلمة البرموسي، وأصبح كأنه لا كهنوت ولا رهبان. ده الكلام ده قبل ما الكنيسة تحكم عليه، لأن الكتاب ده صدر قبل ما أنا أسافر. ويبقى بعد كده مصدر تمويله يحتاج إلى علامة استفهام، من أين تطبع هذه الكتب وتوزع مجانا وإيه تكاليفها، ومن أين تؤجر القاعات بعشرات الآلاف؟ برضو عايزة فحص عن التمويل. وهنا من الأسئلة يقول لي الأخ المحامي بيقول أنا بسنده وهو بيعمل اجتماعات وعظات في البيوت، وبعد ذلك ابتدى يعمل هذه الاجتماعات في دير الراهبات للأخوة الكاثوليك في ميدان هيليوبوليس، وهو الآن يؤجر المكان ويدفع له. ما عرفش الكلام ده صح ولا لا، لكن على أي الحالات يبقى الوقت تايه مش عارف يروح فين، مرة عند الكاثوليك، مرة عند البروتستانت، مرة عند قاعات الدولة، مرة عند استاد الرياضة، كلام مش كلام واحد ابن للكنيسة يعيش في طاعتها وفي الانتماء إليها. نيجي بقى في الردود بتاعته. كلكم تعرفون تماما قصة الأنبا أنطونيوس اللي بيقول للشياطين أيها الأقوياء ماذا تريدون مني أنا الضعيف. إذا اختلفت القصة مع فكرته أن الشيطان تحت الأقدام يبقى ننكر القصة، يبقى في الحالة اللي زي دي بستان الرهبان فيه كلام غلط، وإن القصة مش موجودة في كتب أخرى. وأنا أتذكر إن أنا رديت على الكلام ده يوم الأربع الماضي ونشرت الرد في مجلة كراسة، إن مش ضروري إن قصة تكون موجودة في كل الكتب، لأن في معجزات مش موجودة في كل الأناجيل، وفي أحاديث مش موجودة في كل الأناجيل. وأي دارس للكتاب يقول لك من فرض به إنجيل متى، من فرض به إنجيل لوقا، من فرض به إنجيل مرقس، حتى كلمات المسيح على الصليب مش موجودة في كل الأناجيل.
نخش بقى في الفكر ده ونشوف ماشي ازاي. وماذا يكون عن الرهبنة وعن الاتضاع وعن الطاعة وعن الكهنوت وعن الخضوع لرئاسة الكهنوت وكله؟ لا، دلوقتي زي إنسان غوي واعظ ومستعد أوعظ ولو أدفع في اليوم 10,000 جنيه. جرالك يا ابني، ما تهدأ لنفسك كده وتراجع روحك. ويصبح بعد كده الذين يتبعوه ما فيش مانع يخبطوا شوية في البطرك، يخبطوا شوية في اللجنة المجمعية، يخبطوا شوية في المجمع المقدس، وبقينا زي البروتستانت بالظبط. ما البروتستانت كده، ده هذا الإنسان لو كان حكيما كان يروح يا قبل الكنيسة ويقول لهم أقعد معاكم، وإذا كان في خطأ وجهوني، أنا بقول كذا لأني بعتقد كذا، ويتفهم. شوفوا يا أخوة، أنا هقول لكم قصة حدثت معي في يوم من الأيام. كان أحد الأباء الكهنة وقع في إشكال من هذا النوع برضو، تعليم الكنيسة قالت مش تعليم أرثوذكسية، ومنع من الوعظ، وأخذت الحكاية دور طويل يمكن تكونوا فاكرين. وفي يوم من الأيام دعوت هذا الأب الكاهن إلى الدير، وقلت له اسمع يا ابونا فلان، انسى انك انت القسيس وانسى ان انا البطرك، واعدك امام الله انني لا احاسبك على اي خطأ عقيدي تقع فيه، ونتفهم مع بعض، وخد حريتك في الكلام على الاخر، وانا اعدك ما حاسبكش على كلمة. وابتدينا نتفاهم وابتدينا نتعلم لغاية لما شرح له الامر ووافق عليه، وطلع كتابين ضد تعاليمه السابقة بكامل حريته واختياره. أب تاني كان برضه في أسيوط، وكان وقع في إشكالات وغيره من هذا النوع، وجبته عندي وقلت له خد أدي أقوال الآباء وإقرأ وشوف. بعد كده تنازل عن هذه الآراء، قال له نتفاهم، هو إحنا الأمور هتمر بعنف؟ لا، بالتفاهم بالتفاهم، وناخد كل كلمة ونناقشها. افرض راهب وجد ان تعليمه الرئاسة الدينية بتاعته مش راضي عليه، البابا بتاعه مش موافق عليه، يجيله بكل هدوء ومحبة ويقول له اشرح لي، وعلى الأقل يقول له لا تقنعني لا اقنعك. اقول ايه اكتر من كده؟ لكن يلا نطلع كتب ونرد ونلخبط ونتصل بالاستاد ونتصل بقاعة المؤتمرات ونتصل بديلاسال ونتصل بمؤتمر إتصا ونتصل بالكاثوليك ونتصل بالبروتستانت. ايه ده؟ ده شغل مش بتاع رهبان ولا بتاع كهنوت ولا بتاع تواضع قلب. واللي فيكم يحب هذا الإنسان لا يشجعه على هذا الطريق، لأن هذا الطريق لو كمل فيه هينتهي على الآخر. قولوا له صعب عليك أن ترفس مناخس، السكة اللي انت ماشي فيها ما توصلش، شوف لحد دلوقتي وصلت فين وممكن بعد كده توصل لحد فين. والعجيب أيها الأخوة المباركون، حافظكم الله بيمينكم بيمينه الحصينة وأسكنكم في مساكن الأبرار. لما راح انجلترا ما راحش على لندن، راح على برمنغهام، وبرمنغهام فيها جورج حبيب، واجتمع القضبان واستلم النصيحة الصالحة كما أعتقد، وجايز يكون غلط ما اعرفش، لكن يعني بعدها بشويه بدا يالف وينشر. مش كده، مش كده، قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. الانسان المتضع ما يبقاش بهذا الشكل. لكن الانسان يقول لك انتهر الشيطان، اهجم عليه، اضرب، تضرب
ايه يا حبيب؟ هو الشياطين دول شوية عيال؟ دول جبابرة. بيقول لك ده مثل أسد زائر يلتمس من يبتلعه. ده في آية في سفر الرؤيا تقول أعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. بيقول يحل الشيطان ليضل الأمم. بيقول لو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. من أجل المختارين تقصر تلك الأيام. الشيطان اللي بتقول له انتهروا بيقول على ميخائيل رئيس الملائكة في يهوذا آية 9 لم يقصر أن يورد حكم افتراء، بل قال له لينتهرك الرب. قال له إيه؟ لينتهرك الرب. وأحد الأرباب من طائفة الأرباب من الملائكة في سفر زكريا النبي إصحاح 3 في قصة يهوشع الكاهن العظيم لما لقى الشيطان واقف قصاده بيقاومه قال له لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب، أليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ فهو يجي يقول إيه في الكتاب فرده على الكلام ده، يقول لك في قصة من أقوال الآباء كذا وهكذا كان هذا الشخص أقوى من الملك مخيل. ده احنا بقى طلعنا فوق. ويجي يقول لك احنا قاعدين في العرش الإلهي. عرش إلهي؟ طب انت حبيب بتخطئ ولا ما بتخطئش؟ فإذا كنت قاعد في العرش الإلهي يبقى بتنجس العرش الإلهي بخطاياك ولا سموت فوق مستوى الخطية؟ أجيب لك بقى أقوال أباء وأجيب لك بقى. ما أسهل على أي إنسان لو انحرف يحاول أنه يبرر نفسه بأي حاجة بأي قراءات بغير فهم. واحد قاعد على العرش الإلهي ودايس على الشيطان برجليه. طب لما أنت دايس على الشيطان برجليك والشيطان يقعك في خطية يبقى إيه بقى؟ يعمل لك كله في رجليك ولا إيه؟ إيه الحكاية دي؟ ما أنت دايس عليه برجلك. أنا ما أعرفش يعمل لك إيه؟ دايس برجليك؟ أمال إيه طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء؟ ايه الخطيه اللي كل يوم بتوقع مئات والاف؟ يبقى الشيطان تحت الاقدام. تواضع يا اخي شويه. يقول اعطينا السلطان ان ندوس الحياه والعقارب. وكيف ندوس الحياه والعقارب؟ بالاتضاع. قالوا للقديس ابو مقار قالوا له اي شيء يا مقار تصنعه ونحن لا نصنعه؟ أنت تصوم ونحن لا نأكل، أنت تسهر ونحن لا ننام، أنت بتسكل براري وبنسكل براري، لكن بشيء واحد بتغلبنا. قال لهم بإيه؟ قالوا له باتضاعك. إيه يا مقارة تصنعه ونحن لا نصنعه؟ أنت تصوم ونحن لا نأكل، أنت تسهر ونحن لا ننام، أنت بتسكل براري وبنسكل براري، لكن بشيء واحد بتغلبك. قال لهم بإيه؟ قالوا له باتضاعك. أم بطرس بيقول أبصرت فخاخ الشياطين مبسوطة على الأرض كلها فقلت يا رب من يفلت منها؟ فقال المتواضعون يفلتون منها. نقول لا، انتهر واضرب واشتم واهجم. ايه ده؟ يقول لك واحنا في طقس المعمودية بنكهد الشيطان. نكهد الشيطان يعني نرفضه، مش يعني بننتهره، بنرفضه. قل له أكحدك يا شيطان يعني أنا لا أقبلك، أنا تابع للمسيح مش تابع ليك. لكن أنت تنتهر الشياطين. روحيات مش بتاعتنا. اوعوا تفتكروا أن الخلاف بيننا وبين البروتستانت في منهج عقيدي أو لاهوتي فقط. الخلاف بيننا وبينهم أيضا في منهج روحي، مش بس منهج عقيدي ولاهوتي، في المنهج الروحي. يعني هم ما فيش صيام عندهم، دي منهج روحي. ما فيش بتولية، ما فيش رهبنة، ده منهج روحي. مش بالشكل ده. وبعدين صدقوني كثير من الناس اللي حضروا الاجتماعات بتاع قاعة المؤتمرات في مدينة نصر
قالوا وجدنا شيء غريب ما شفناش كده. كتير من الناس راحوا يتفرجوا. هو على فكرة ما يوعصر هو قاعد ولا واقف، يتمشى كده يتمشى كده كده كده، وبعدين ينزل وسط الجمهور يحط ايديه على الناس فيقعوا، تقع الست يغطوها بملاية ويحط ايده على التانية. الطريقة مش بتاعتنا ابدا دي. شوفوا، التعليم شيء والممارسة شيء اخر. نحن لا نعارض اي انسان فيما يعتقد، يعتقد كما يشاء، حرية الاعتقاد مكفولة للجميع، لكن ما يقولش ده التعليم الارثوذكسي وما يعملش ده جوه الكنيسة. وانا قلت اخطر ما تعمله البروتستانتية انها تلبس عمام سوداء، اخطر ما تعمل بالبدل بتاعتكم يعملوا زي ما هم عايزين، لكن تلبس عمام سوداء وتقول لك تعليم ويقول لك ده صادر من كهنوت وصادر من رهبنة، ده أمر لن نقبله، لن نقبله. هذه المسألة اللي بقول لكم عليها. وأنا صبرت سنوات، صدقوني سنوات، وجتني شكاوى لا تحصى، وقلت لا أستطيع أن أحكم على إنسان إلا لو ابتديت أقرب نفسي وأسمع بنفسي. فلما أعطيت فرصة مرغما، لما لقيت الدنيا هايجة من كل حتة، قلت لازم أقرأ، وجدت عجبا. تصوروا مثلا الكتاب بتاعه هم غلبوه، كاتب ايه في المقدمة بتاعته؟ انا قريت الكلام ده، انا أقرأ وخطط وحط عنوين على الجوانب دي طريقتي، فكتبت التواضع وعلامة التعجب. عارفين قال ايه؟ قال لقد بذل الشيطان كل جهده لكي يمنع هذا الكتاب من الصدور. يعني دي الكتاب ده هيهد مملكة الشيطان يعني، ولكن من اجل الركب المنحنية والدموع المنسكبة اخذنا الوعد بتاع من انت ايها الجبل العظيم امام زربابل تصير سهلا. يا اخي تواضع شويه يا اخي، حرام عليك. الشيطان بذل كل جهده علشان يمنع الكتاب من الصدور. طب ده اكتر كتاب فيه اخطاء هو هذا الكتاب. وبعدين بين الحين والاخر يقول يا اخي القارئ أرجوك أترك الكتاب شوية وارفع صلاة إن ربنا يستخدم هذا الكتاب لخلاص نفسك ولخلاص الناس. أطلب إن ربنا يخلصك لكن يستخدم هذا الكتاب بالذات. يعني اقروا شوية المقدمة وشوف إيه الاعتداد بالذات، وكل شوية والتاني تلاقي كلمة دي بالعبراني دي باليوناني. إيه عبراني يوناني؟ إحنا بتوع عبراني يوناني. يعني مثلاً باب من الأبواب يقول فيه إن ربنا بعد ما خلق العالم الشيطان خرب له الدنيا كلها، خرب الدنيا. وبعدين يحاول كلمة يخرب يجيب لها ما كلمة يوناني على عبراني على أي حتة تاني، ويقول دي مش كانت الأرض خربة، كانت destructed. destructed يعني مخربة، من destruction يعني تخريب. ويبقى خلاص ما دام وصلنا للديستراكتد يبقى هي مخربه، يبقى الشيطان خربها. وبعدين كانت مهمه ربنا في خلال الايام السته انه يعيد خلق الكون من اول وجديد. ايه الكلام ده؟ ربنا يخلق العالم كله والشيطان يخربه له؟ طب ما خربهولوش مره تاني ليه؟ ما هو عنده خبره الوقت. ويبقى بقى يلعبوا مع بعض، ربنا يخلق وده يخرب ويخلق ويخرب وكده. في ترجمة كينج جيمس وهي من أشهر الترجمات يقول and the earth was void and formless
فويد يعني خالية، وفورملس يعني ما لهاش شكل محدد، يعني خلق ربنا المادة مش بين لها شكل محدد وكانت خالية. ابتدى ربنا الأرض اللي هي فورملس يعني without any form، ابتدى يشكلها، يخلي دي سماء، يخلي دي أرض، يخلي دي بحر، يخلي دي يابس، دي نبات، ابتدى يشكل فيه، والسماء يعمل قوانين الفلك والنجوم والحاجات. فبدل void and formless يبقى distracted، لأن دي موجودة في ترجمة، ده احنا عندنا ترجمات للكتاب لا تحصى. مش معنى يعني تختار الترجمة اللي تيجي على مزاجك واللي توري ان الشيطان يخرب عمل الله، ويقعد ربنا 6 أيام يعيد خلق الأرض مرة تاني، وما فيش مانع نجيب لها آية يقول لك ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. أيوه أهو جاي جددها أهو، ويبقى الروح أنا أريد دي في المزمور 104 بيتكلم عن الكائنات والطيور والحاجات دي، بيقول أنت تعطيها من اهتمامك تعيش، تقبض روحك عنها فتموت، ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. يعني الطبيعة دي كائنات بتموت وتحيا مرة أخرى، الأرض النبات ينتهي فيه ويتجدد مرة أخرى، الحيوان بينتهي ويجي مرة أخرى، دي عن دورة الحياة في الأرض، لكن مش معناها عن قصة الخليقة في 6 أيام إن خربها له الشيطان ورجع ربنا يجددها. ده إذا مشينا بالشكل ده ممكن عقلية الناس تضيع، كل واحد عنده فكر ينشر فكره كعقيدة. طب ايه اللي كون مئات المذاهب البروتستانتية؟ كل واحد بيكتب على كيفه وبيعتقد ما يشاء، فتكونت مئات المذاهب. لكن احنا كنيسة محافظة كونسيرفاتيف، لها تقاليدها اللي هي ثابتة عليها، اللي ينحرف عن التقاليد نقول لي عم ملناش دعوة بيه، خلينا احنا هنا في كنيستنا المحافظة. عايز تقول الكلام ده قوله في حتة تاني، لكن ما تقولوش عندنا. بهذا احتفظت الكنيسة بالإيمان المسلم لها من القديسين من أول العصر الرسولي إلى أيامنا هذه. اللي فيكم يحب هذا الأخ يقول له السكة دي ما توصلك شيء، روق لنفسك. واحد بيقول سمعنا ان ابونا دانيال ذهب الى دير ابو انبا مقارف، هل هذا صحيح؟ ما اعرفش، بتوع ابو مقارف ما بيقولوا ليش حاجه عن اسرارهم، ما اعرفش. ومع ذلك احب اقول لكم حاجه، احب اقول لكم حاجه، الاخ اللي طلع الكتاب بتاع الاجبيه ده ثروت فؤاد كان في دير ابو مقارف، وكان مدير تحرير مجلة مرقص بتاع دير ابو مقار، ولقاهم في الدير ما بيصلوش القطعة الثالثة في الأجبية اللي خاصة بالعدرة، فابتدى يطلع كتاب ضد الأجبية وضد العدرة، وتخرج من دير ابو مقار. تفضل يا سعيد مرقص راح هناك في دير ابو مقار وقضى سنة وطلع لنا كتاب هل الأسرار 7 ولا 14، وانتهى أمر بقى بروتستانتي زي ما مجدي اسمه، لا ثروت ده، ثروت بقى بلاموسي وتجوز واحدة بلاموسية، ودلوقتي بقى رئيس تحرير مجلة البلاميس اللي في جزيرة بدران. كاين عايز يمشي في السكة دي؟ اتفضل. احنا الكنيسة بتاعتنا بتاعت عقائد، لا بتاعت ناس ولا كلام، واللي عايز يمشي معانا مستعدين، الكتاب المقدس موجود قصادنا، ونقدر نحتكم الى الكتاب في كل ما نقوله. ولعلكم لاحظتم ان في كل تعليم اقدمه لكم في الإكليريكية وفي كتبي كل كلمة تؤيدها آية من الآيات. بحيث يمكن تلاقي الكتاب صغير قد كده وفيه 200 آية 300 آية كل الحكم بتاعنا هو الكتاب. لكن السكة دي يعني توصلوا إن كانت توصلوا مرحبا. وفدر أبو مقار واحد اسمه الأخ وديد بيسموها أبونا وديد دلوقتي وهو كاتوليك وبيناولوه وكل حاجة شغل قطاع خاص. يقول ان المحامي ده اللي بيمشي ورا الاخ ادو رصاء بينادي بيقول كيف نثبت تناول الاطفال في الكنيسه الاولى؟ مين قال انهم كانوا بيتناول؟ وبيقول ما فيش حاجه تثبت ان الاطفال كانوا بيتناول. انا عايز اقول له ما فيش حاجه تثبت ان الاطفال ما كانوا ما بيتناولوش. يعني اللي يجي يقول لك هات لي ايه تثبت ان الايام الاطفال كانوا بيتناولوا، قل له هات لي آية تثبت ان الاطفال ما كانوش بيتناولوا. هو يعني الكتاب المقدس لازم هيذكر كل حاجة؟ كفاية ان بيقول دعوا الاطفال يأتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت الله. كمان التناول مصرح به لكل مؤمن معمد. ما الذي يمنع انسان مؤمن متعمد ومتهم بالميرون تمنعه من المناولة ليه؟ ايه اللي يمنعه؟ تقول نمنع غير التائبين، الاطفال دول ما نقدرش نقول عليهم غير تائبين، دول عيال ما يعرفوش خطيه. ايه اللي يمنع؟ ما الذي يمنع لاهوتيا ان الطفل يتناول؟ ما دام عضو في الكنيسه، ما دام متعمد، ما دام متهم بالميرون، ما دام ابن لله، ايه اللي يمنعه؟ وبعدين هذا الشخص نفسه بيقول كيف نعرف ان القديسين اللي تنيحوا كانوا في القداسه والتوبه ولماذا نطلب شفاعته؟ اهو ده واحد من تلاميذ صاحب. كيف نعرف ان القديسين اللي تنيحوا كانوا في القداسه والتوبه؟ السؤال فيه تناقض، لان ما دام قديسين يبقى كانوا في القداسه والتوبه، أما إزاي تقول عليهم قديسين وإزاي نثبت أنهم كانوا في قدس التوبة؟ ده أنت لو تشككت في الناس كلهم ناقص تقول لي أما إبرام أسقف الفيوم من نضمن أنه كان عايش في القداسة والتوبة؟ الكتاب بيقول من ثمارهم تعرفونهم، فبنعرف القديسين من ثمارهم، من ثمارهم الصالحة. لا تستطيع شجرة جيدة أنها تعطي ثمرا رديئا ولا شجرة رديئة تعطي ثمرا جيدا. لكن الناس دول عايزين بقى يضيعوا وقتنا، كل واحد يطلع له فكرة وإحنا نتفرغ للرد على الأفكار دي ونسيب عملنا البناء. واحد بيقول سمعنا ان القمص دانيال برموسي جاء لقداستكم هنا بالمقر في انتظار مقابلة قداستكم ولم يتمكن من المقابلة 3 أيام متوالية، وذلك قبل الدعوة للتحقيق. لم يحدث اطلاقا. ما هو معنا انبا يوحنا ومعنا ابونا توفيل سمع. امتى ده جه؟ جه منين؟ كل واحد هيطلع له كلمة. بقى لو جه ما كناش هنقابله. حصلش وما فيش ما يدعو. يعني واحد بيقول اريد انك انت، واحد من الاباء الكهنه بيقول اريد انك انت تكرر هذه الاضاحات يوم الاربع. اللي موجودين هنا يقولوا للباقيين انا عايز اجتماعنا يفضل اجتماع روحي، ما انتوا هنا بنقول لكم الكلام ده لانكم طلب لاهوتيين، فبنكلمكم عشان اللاهوت. احنا ما نضيعش وقت تاني في الموضوع ده، خلاص once and forever.